السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المخططين لأعمال الشغب كانوا ينهون استهداف نقاط قوة البلاد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك طهران بموقفها حيال مفاوضات إنهاء الحظر وعدم تخليها عن حقوقها وخطوطها الحمراء. سلامي يصف أحداث الشغب الأخيرة في إيران بأنها كانت حربا عالمية على إيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قيد الثورة الإسلامية انتفاضة مدينة قم عام 78 انطلاقة لشوط جهاد كبير وتحول عظيم. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقبال حشد من أهالي قم بمناسبة الذكرى السنوية الانتفاضة، من هدف ذلك الحدث هو إخراج إيران العزيزة من الهيمنة الغربية لتصبح مستقلة وأن تستعيد هويتها التاريخية الإسلامية. وأشار القائد في كلمته إلى أن المخططين لأعمال الشغب الأخيرة في إيران كانوا ينهون استهداف نقاط القوة بالبلاد واصفا ذلك بالخيانة، كما قال سماحته إن تورط الأجانب في أعمال الشغب كان واضحا للغاية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تمسك طهران بموقفها حيال مفاوضات إنهاء الحظر مشددا على استعدادها لإتمام المفاوضات دون التخلي عن حقوقها وخطوطها الحمراء. وردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن حذف الملف النووي عن جدول أعمال أمريكا، قال كنعاني إن السياسة الخارجية لأمريكا تجاه إيران رهينة للصهاينة ويجب إخضاع أمريكا للمساءلة جراء مخالفاتها لالتزاماتها. وحول برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين، قال كنعاني إن البلدين سيستخدمان هذا البرنامج كخارطة طريق لتطوير تعاونهما الثنائي، مضيفا بأنه جزء من الخطة الأساسية لجهود البلدين من أجل تطوير العلاقات. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن نوايا الأعداء عبر افتعال أحداث الشغب في البلاد هي إشعال حرب عالمية ضد إيران. وقال اللواء حسين سلامي لقد أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي وإغراق البلاد في الفوضى، ذلك لأنهم يريدون تحويل إيران إلى خراب ومنعها من التقدم. وأضاف أنه إذا نظرنا إلى أفغانستان وسوريا والعراق فسنرى ما فعله الأعداء بالأمة الإسلامية وما أنزلوه بها من خراب ودمار. وتبعنا الحرب مستمرة وأن العدو لن يكف، لكننا سنهزمه، مشددا على جهوزية القوات المسلحة لإنزال الهزيمة بالعدو. صدرت الأحكام الأولية للمتهمين في جريمة حيخانة في إصفهان والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة عناصر أمنية وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام. وقد قامت العناصر المتورطة في هذا الهجوم وبتنسيق مسبق بأعمال إرهابية وبدأوا بإطلاق النار بهدف قتل المدنيين وقوى الأمن. وبعد إلقاء القبض على المتورطين في هذه الجريمة وإصدار لائحة الاتهام، عقدت المحكمة التي تنظر في اتهامات ستة من المتهمين في هذه القضية في أربع جلسات خلال الشهر الجاري في محافظة إصفهان. عقد في العاصمة الإيرانية طهران اجتماع لمناقشة إجراءات دول الهيمنة المناهضة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين. وناقش الاجتماع ملفات حقوقية عدة، لا سيما قضية المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مراجعة إجراءات نظام الهيمنة الملاحظ لحقوق الإنسان تحت هذا العنوان عقد في العاصمة طهران اجتماع لرفع مستوى الوعي العام في مجال حقوق الإنسان، حيث ناقش المجتمعون إجراءات دول الهيمنة المناهضة لحقوق الإنسان، لا سيما قضية المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري.
احتجزت الحكومة السويدية والدي بتهم وهي في الحبس الانفرادي لمدة 37 شهرا، وحرم من الحد الأدنى من حقوق الإنسان مثل الوصول إلى الخدمات الطبية والتواصل مع العائلة وحرية الوصول إلى المحامي، كما تعرض للضرب من قبل قوات الأمن السويدية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أنه لطالما كانت حقوق الإنسان ذريعة للقوى الكبرى للضغط على الدول المستقلة لتحقيق أهدافها السياسية.
قضية حميد نوري فضيحة للسويد التي تدعي مراعاة حقوق الإنسان. الغرب يستخدم حقوق الإنسان أداة ضد الدول المستقلة.
الوجه الخفي لحقوق الإنسان يسعى إلى الإذلال الثقافي للشعوب الأخرى. اليوم مع المطالبة بحقوق الإنسان تحدث الجرائم من اليمن وأفغانستان والعراق إلى غوانتانامو. واجبنا هو دعم الشعوب المستقلة والذين يتعرضون للاعتداء.
وهناك الكثير من الأدلة على عدم مراعاة الدول الهيمنة لحقوق الإنسان. ومن باب الاختصار وليس الحصر يمكن الإشارة إلى القنابل العنقودية والأسلحة الأمريكية الحديثة التي تستخدمها السعودية في اليمن، إلى جانب الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان الاحتلال في إجهاض أي قرارات أممية تدين إجراءات التعسفية للكيان الإسرائيلي في سلب حقوق الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم. تدعي القوى السلطوية الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها تحل في طليعة منتهكي هذه الحقوق وتجسد ذروة انتهاكاتها.
أمر وزير ما يسمى بالأمن الداخلي في كيان الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير قوة الشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، ووصف بن غفير العالم الفلسطيني بالعالم الإرهابي، مضيفا أن التلويح به عمل يدعم الإرهاب. وكان بن غفير يشير إلى تلويح كريم يونس أقدم أسير محرر بالعالم الفلسطيني في بلدته عار عقب إطلاق سراحه بعد اعتقال دام أكثر من 40 عاما. أصدرت المحكمة البرازيلية العليا أمرا بعزل حاكم العاصمة بعد أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وجاء قرار المحكمة هذا بعد فتح تحقيق جنائي بهدف محاسبة المتورطين مع الحفاظ على التسجيلات التي قد تؤدي إلى التعرف على الجنات. من جهته تفقد رئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا بعد استعادة القوات الأمنية لها من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو. وقال دا سيلفا: نعتقد أن هناك خلل أمني متواعدا مثير أعمال الشغب بالملاحقة والمحاسبة، وأضاف أنه سوف نجد ممولي المشاركين في أعمال الشغب. المزيد حول آخر التطورات في البرازيل نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
انتهى مشهد اقتحام القصر الرئاسي البرازيلي والمحكمة العليا ومقر الكونغرس من قبل أنصار الرئيس السابق واليمني المتطرف جاير بولسونارو بعد أسبوع على تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد. التاريخ الأمني ساعد المتظاهرين على اختراق الطوق الأمني واقتحام المنشآت الحكومية بسرعة والعبث بمحتوياتها وتحطيم التجهيزات وكل ما يقف عائقا أمامهم، فتمكنوا من دخول قاعة الكونغرس في مشهد يحاكي ما فعله أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عامين خلال اقتحامهم مقر الكونغرس الأمريكي. وبحلول الليل استطاعت قوات الأمن تدريجيا السيطرة على الوضع في العاصمة برازيليا، ليخرج بعدها الرئيس المنتخب حديثا لولا دا سيلفا الذي كان في زيارة رسمية لولاية ساو باولو متوعدا بالتحقيق مع المحرضين ومعاقبة المتورطين.
ما حدث اليوم أعمالنا همجية، وقد حذرنا سابقا من وقوع أعمال شغب. نعتقد أن هناك قصورا أمنيا، لذا أصدرنا أمرا بتدخل الشرطة الاتحادية في العاصمة. سنحقق مع المحرضين وسنحاسب كل من شارك في هذه التحركات وسنعاقب المسؤولين عنها.
وفي خطوة استباقية صدرت مذكرة لاعتقال وزير الأمن العام، كما قرر القضاء فتح تحقيق جنائي لمحاسبة المتورطين بتهمة محاولة الانقلاب، ليسارع الرئيس المهزوم بولسونارو لرد اتهامات دا سيلفا له بأنه هو من حرض على الاقتحام، معتبرا أن أي اقتحام للمباني العامة يعد تجاوزا، بينما نأى حلفائه بأنفسهم عن هذا العنف. اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البرازيل أثار سلسلة مواقف دولية منددة، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الاقتحام بالشائن، فيما أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم الكامل للرئيس دا سيلفا. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل، بينما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الهجوم على المقار الحكومية بغير المقبول. كذلك توالت ردود الفعل المنددة من دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها المكسيك والأرجنتين وشيلي وفنزويلا وكوبا وبوليفيا، معربين عن دعمهم الكامل للرئيس المنتخب دا سيلفا.
أشارت مصادر خبرية لبنانية إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه إلى دعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية قريبا. وقالت صحيفة الجمهورية إنه لا جديد ترى على المواقف، وبالتالي فإن الجلسة المقبلة لن تبدل شيئا في المراوحة السائدة، لافتة إلى أن الاتصالات لم تحمل حتى الآن جديدا يمكن أن يبنى عليه لإنهاء الاستاتيكو القائم في المواجهة المفتوحة بين النواب مؤيدي النائب ميشيل معوض من جهة والأوراق البيضي من جهة ثانية، وما بينهما من مجموعة الأسماء التي تتبدل من جلسة إلى أخرى. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الكشف عن توظيف السلطات السعودية لمحررين متطوعين لموقع ويكيبيديا للتحكم في المعلومات الواردة عن البلاد محاولة من المملكة لإسكات الآراء النقدية وسعيا منها لتلميع صورتها كاستخدام الرياضة واستقطاب المشاهير للبلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الوجه اللامع الذي تحاول السعودية إعطاء صورة حسنة من خلاله عن حقوق الإنسان بدت تطغى عليه التجاعيد، فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية توظيف السلطات السعودية محررين متطوعين لموقع ويكيبيديا للتحكم في المعلومات الواردة عن البلاد تذكيرا جديدا بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه المملكة بغية إسكات الآراء النقدية. وقالت المنظمة على حسابها في تويتر: بينما يحتفل العالم بالتقدم السعودي، تبذل السلطات السعودية في الحقيقة جهودا غير مسبوقة للسيطرة على نشر المعلومات حول البلاد وتلميع صورتها. وقد كشفت أوساط حقوقية أن السلطات السعودية اخترقت ويكيبيديا وسجنت اثنين من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية. من جانب آخر، يشير موقع انتليجنس أونلاين الاستخباري الفرنسي إلى أن السعودية تسعى إلى صدارة الأمن السبراني الإقليمي وامتلاك أدوات التجسس والقرصنة. وذكر الموقع أن جهود السعودية لتطوير قدراتها السبرانية بدأت تؤتي ثمارها بعد اضمحلال فرص الأعمال التجارية المحلية في بلدان أخرى. وبحسب الموقع، تستخدم السعودية المصممة على لعب دور إقليمي القوة الناعمة والصلبة لتعزيز جهودها لاستقطاب أحدث التقنيات، مضيفا أن مثل هذه الأحداث تعطي تعبيرا ملموسا عن سياسة الرياض طويلة المدى في محاولة لترسيخ مكانتها، مثل استخدام الرياضة واستقطاب المشاهير ككريستيانو رونالدو الذي صرح تلميعا لصورة السعودية بشأن قراره الانضمام إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم. أنا هلبي. تقول الباحثة المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية دانا أحمد إن على رونالدو عدم السماح لشهرته وشعبيته بالتحول إلى أداة للتلميع، فعليه أن يستغل وقته مع نادي النصر للتحدث علنا وصراحة حول المسائل الكثيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.
وأخيرا، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوضاع في مدينتي باخموت وسوليدار بإقليم دونباس بالصعبة للغاية. وقال زيلينسكي إن سوليدار لا تزال تحت سيطرة كييف، وذلك بعد أن باع عن تلقي قوات بلاده أوامر بالانسحاب من المدينة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المخططين لأعمال الشغب كانوا ينهون استهداف نقاط قوة البلاد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك طهران بمواقفها حيال مفاوضات إنهاء الحظر وعدم تخليها عن خطوطها الحمراء وحقوقها. سلامي يصف أحداث الشغب الأخيرة في إيران بأنها كانت حربا عالمية على إيران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع ولاته مزيجا من الحزم واللين، وكانت نصائحه تشمل فنون الإدارة وسبل التقوى والزهد وأصول العقائد الإسلامية. وهكذا رأينا كيف أنه عليه السلام لا يشغله أمر الدنيا وإدارة البلاد وتصريف أعمال الولاة عن أمر الآخرة ومراقبة النفوس والقلوب وتربية التقوى فيها. وذلك هو الإمام العليم برعيته الذي يعرف ما يصلحهم فيأمرهم به، ويعرف ما يفسدهم فيبادر إلى نهيهم عنه. وفي هذه الحلقة نحن مع كتاب من نوع جديد يظهر فيه عليه السلام دراية وإحاطة بالأمور، بحيث لا يؤخذ على حين غرة ولا يؤتى من حيث لا يدري. ولئن جرى ما جرى معه عليه السلام من تظاهر الناس عليه وغلبة الظروف القاهرة، فإنما ذلك بفشل الأمة في طاعته وتخلفها عن سديد رأيه. ولو شاء أن يقهرهم كما فعل السلاطين من بعده ويستعمل معهم أسلوب الترغيب والترهيب لانصاعوا ولما تجرأوا على معصيته. ولكن هيهات لعلي عليه السلام أن يكون كذلك، وهو القائل: والله إني أعلم ما يصلحكم ولا أصلحكم بفساد نفسي، وأن لمن دأبه نشر الدعوة وتربية نفوس الناس وعقولهم وقلوبهم أن يغتر بسلطان القهر والغلبة دون سلطان الدين والحجة. يقول عليه السلام في رسالته لعامله على مكة: أما بعد، فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه على الموسم أناس من أهل الشام، العمي القلوب، الصم الأسماع، الكمه الأبصار، الذين يلبسون الحق بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق، ويحتلبون الدنيا درها بالدين، ويشترون عاجلها بآجل الأبرار والمتقين، ولن يفوز بالخير إلا عامله، ولا يجزى جزاء الشر إلا فاعله. فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب التابع لسلطانه المطيع لإمامه، وإياك وما يعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطيرة ولا عند البأساء فشلا. والسلام. إخوتنا الكرام، في هذه الرسالة نجد الكثير من العبر والمعرفة بالناس وبأساليب الحكم. والملاحظ بشكل عام أن أسلوب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مواجهة المشاكل أسلوب الشجعان الأبطال الذين تمنعهم قوتهم وثقتهم بأنفسهم وبربهم من استخدام أسلوب المداورة والمراوغة، فهو على بينة من ربه ومن طريقه، حجته واضحة، وليس بينه وبين القوم إلا واحدة من اثنتين: احتجاج بعلم أو قتال بحزم، وهو في كلتا الحالتين الفارس الذي لا يرام والسابق الذي لا يدرك. ومع ذلك فهو غير غافل عن أساليب المداورة، ولا يؤخذ غرة لعجز فيه عنها، ولكنه يتحرج مما يقتحم به غيره، ويخاف من الله ما لا يخافه سواه. وتلك ميزة علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو قائد الفتوحات زمن رسول الله، وهو المحارب على التأويل بعده، حتى أوضح المنهاج وأبلج ضوء النهار، فبات الناس على بينة من أمرهم: من شاء أن يستقيم استقام، ومن قصر وتخاذل فما يضر إلا نفسه في عاجل الدنيا أو في آجل الآخرة. بلى إخوتنا الكرام، لقد انتصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فنال ما أراد، وهل بغيته إلا إعزاز الدين وفصل الغث عن السمين، وكبح جماح الجاهلية وفرزها عن الإسلام، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة؟ بلى، ذاك ما أراده أمير المؤمنين، وأراده قبله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك ما عمل له وعمل له من بعدهم أئمة الهدى عليهم السلام، وبجهادهم ارتفعت راية الدين الحنيف النقي البعيد عن أمور الجاهلية وعبثها ومكائدها وغرورها. بلى، لقد انتصرت رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة أمير المؤمنين عليه السلام، ولامست شغاف القلوب، وارتقت بحرائر النفوس، وأوقدت مشاعل الدين بنور عظيم لا يطفأ إلى يوم القيامة، مهما عصفت بها رياح النفاق والشرك والكفر من كل ناحية. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الكرام، من هذه المنطلقات نجد أمير المؤمنين عليه السلام يبث العيون ويلم بما حوله من أحداث ومن تحركات، ويحذر ولاته أولا بأول، ويأمرهم بمواجهة الأجلاف من عمي القلوب وصم الأسماع الذين لا يعرفون حقا من باطل، والذين همهم الدنيا ولو كانت على حساب الآخرة، ثم يؤكد على وليه أن يكون حازما صليبا، أي شديدا ناصحا مطيعا لإمامه، ولا يقبل من بعد ذلك عذرا، فإما النصر وإما الشهادة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
إرادة الله. نعمة الله لا اختياري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا حكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أراد ربي اختبار ذاتي إرادتي همتي ثباتي وكيف أمضي مع الحياة وأين أغدو وما مساري وأين أغدو وما مساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري إني رضيت وفي حماه مأوى ومن جال كل ساري مأوى ومن جال كل ساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام سيداتي سادتي الأفاضل سلام من الله عليكم أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ليتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل الدم المتخلف في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح يكون نجسا أم حلالا طيبا طاهرا؟
بالنسبة إلى الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبح الذبيحة وبعد خروج الكمية الطبيعية من الدم،
نعم،
من الذبيحة بعد ذبحها، فيكون ذلك الدم طاهرا مما لا شك فيه وليس بنجس. وأما الدم الذي خرج فيكون دما نجسا في مثل هذه الحالة، ولا بد من أن يتجنبه الإنسان المؤمن حتى لا يتنجس بدنه أو يتنجس ثوبه، لأن نجاسة البدن والثوب تؤدي إلى بطلان الصلاة كما هو معروف. لكن الشرط الأساس هو هذا، أن يكون الدم الخارج خرج بالشكل المتعارف، بالشكل الطبيعي، لأنه بعض الذبائح لما تذبح نتيجة لمرضها لا يخرج منها إلا دم قليل، فلا بد من التحذر من ذلك الدم المتخلف وغسل اللحم الذي يلاقي ذلك الدم. هذا مسألة أولى. أو مثلا بعض الذبائح التي تدرك وهي في آخر رمق لها تذبح يخرج منها دم، لكن هذا الدم الذي يخرج ليس بالكمية الطبيعية، دم قليل، لكنها بالآخر تضطرب وتتحرك، فقد أدرك ذبحها فتخلف كثير من الدم في داخلها ولم يخرج الدم بالشكل الطبيعي بالكثرة الطبيعية كما يقال. فهنا أيضا لا بد من الاحتياط اتجاه ذلك الدم، بحيث إذا أردنا أن نستعمل اللحم الذي لاقى ذلك الدم نغسل اللحم بشكل جيد حتى يطهر. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها.
في هذا السياق أيضا سمحت السيد، نرى يعني في المناسبات تذبح الذبائح على الطرقات في الشوارع، هذا الدم الذي نراه في الشارع على الأرض إذا تلطخت الملابس بهذا الدم هل تكون الملابس نجسة أم لا؟
مما لا شك فيه، لأن هذا دم قد خرج من الذبيحة عند ذبحها وليس دما متخلفا في الذبيحة. عادة هذه الدماء التي تسيل في الشوارع عند ذبح الذبائح في المناسبات المتعارف فيها ذبح الذبائح يكون دم خرج من الذبيحة وهو نجس، ولا بد من تجنبه، ولو أصاب الثياب أو البدن لا بد من تطهيرهما قبل الصلاة.
هنا يجب، إذا تسمح لي، أن أيضا نتطرق إلى مسألة مهمة أخرى: هل ذبح الذبائح في الشوارع يعني فيه وجهة شرعية أم يجب أن تتم هذه العملية في أماكن خاصة مثلا
مما لا شك
بعيدة عن أنظار
مما
الآخرين؟
لا شك فيه إذا كان هذا الأمر على خلاف القانون فعلماؤنا في مثل هذه الحالة لا يجيزون ذلك،
نعم،
لا سيما وإذا كان في ذلك أذية للمارة،
نعم،
بحيث تؤدي المسألة إلى تنجيس ثيابهم وإلى أذيتهم وإلى تغيير طريقهم. هذا طريق عام ليس للذبح، فليس من حق الآخر أن يستعمله لغير ما وضع له، فقد فعل حراما ولا يجوز ذلك. هذه المسألة خاصة بمسائل الطرقات كما يعبرون، لا بد من مراعاة الطريق مراعاة المارة في ذلك الطريق، فأي شيء يؤدي إلى أذية المارة لا يجوز وحرام، ولا سيما وأن السيد الخامنئي أفتى بأن مخالفة القانون العام حرام ولا يجوز، لأن فيه أذية للمؤمنين وللمارة. والأفضل في مثل هذه الحالة أن تذبح الذبائح في الأماكن المخصصة لها، في المذابح المخصصة لها، حتى لا يتأذى المؤمنون ولا يتأذى المارة.
نعم، شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ. فعلا هذه المسألة يعني فيها بعض الأحيان حتى ترويع للأطفال وما شابه،
مشكل يعني. نعم. إذا دخلت في هذا المورد تكون أكثر إشكالا، وأعاذنا الله وإياكم، لعلها تصل إلى أن تكون من الكبائر إذا أدت إلى حالة سيئة في نفسية الطفل. نعم. أو في تفكيره أو في عقله، لعله تصل المرحلة إلى أن يضطرب الطفل عقليا أو نفسيا. فمن أدى فعله إلى أن يضطرب الأطفال عقليا أو نفسيا لا يبعد أن يكون ضامنا في مثل هذه الحالة، لأنه سبب الضرر الفظيع للناس، ارتكب ذنبا كبيرا.
نعم.
وفي نفس الوقت يكون ضامن لهؤلاء الصبية إذا أصابتهم حالة نفسية وأصابتهم حالة عقلية.
نعم.
الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بمن يصلي قضاء؟
بالنسبة الذي يصلي قضاء، إذا كان متيقن من أنه مطلوب صلاة فعلا وأن ذمته مشتغلة بذلك القضاء، نعم يجوز الاقتداء به. أما إذا كان الذي يصلي قضاء لا يصلي من باب الاحتياط كما يعبرون، صلاته احتياطية من باب أنه يحتاط فيقضي، فهنا لا يصلي خلفه إلا من يحتاط مثله، إلا من كان ماذا محتاط مثله. أما إذا أراد شخص أن يصلي خلفه أداء أو قضاء، فالصلاة تكون في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد للإمام الذي يصلي قضاء وهو يعلم بأن ذمته ليست مشغولة على نحو اليقين بالقضاء، أن يخبر المصلين بأنهم لا يصح لهم أن يصلوا خلفه في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: ما وظيفة المكلف عند الشك في أفعال أو ركعات صلاة النافلة؟
بالنسبة لصلاة النافلة، يعني الصلوات المستحبة كما هو معروف، إذا كان ما زال في المحل وشك هل أنه قرأ الحمد، هل أنه أتى بالسجدة، هل أنه أتى بالركوع، فعليه أن يأتي بها، لأنه ما زال ماذا؟ ما زال في المحل. أما إذا كان الشك في عدد الركعات فهو مخير بين أن يبني على الأقل أو يبني على الأكثر، والأفضل أن يبني على ماذا؟ على الأقل. أما البناء على الأكثر يبني على الأكثر إذا كان البناء على الأكثر لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، مثلا هو شك بين الركعة الثانية والثالثة من النافلة. نعم. والنافلة ذات ركعتين، فهنا لا يستطيع أن يبني على الثالثة، لأن البناء على الثالثة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان هذه النافلة، فيبني في مثل هذه الحالة على الأقل حتى ماذا؟ حتى لا تبطل نافلته. أو كان في صلاة الوتر مثلا فشك هل أنه في الركعة الأولى أو الثانية، يبني على ماذا؟
نعم.
يبني على الأولى باعتبار صلاة الوتر ليس هي إلا ركعة واحدة، والبناء على الثانية يؤدي إلى بطلان هذه الركعة، فيبني على الأقل. إذن هو مخير بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر، إلا في حالة أن البناء على الأكثر يؤدي إلى بطلان النافلة، فيبني على الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: تربية الأولاد تربية دينية وتعليمهم الأحكام الإسلامية والأداب الأخلاقية، هل هي واجب شرعي على الوالدين أم لا؟
مما لا شك فيه أن تربية الأولاد مسألة مهمة، وأنه يجب على الوالدين أن يربي أولادهم تربية دينية عقيدية صحيحة، ولا بد أن يعلموهم الصلاة في بداية ماذا؟ في بداية تكليفهم الشرعي. فولي الطفل هنا هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه، وهذه مسؤولية شرعية كبيرة، بحيث أنه يجب عليه أن يعلمهم أحكامهم الشرعية، ويجب عليه أن يحوطهم إحاطة شرعية حتى لا يقعوا في الحرام، ويجب عليه أن يطعمهم الطعام الحلال، فلا يجوز له أن يطعمهم طعاما حراما. بمعنى مر الطعام الحرام يطعمهم لحما حراما،
نعم،
يعني كما لو أتى بلحم غير شرعي على سبيل المثال، ومر لا أنه يطعمهم لحما اشتراه بمال حرام أعاذنا الله وإياكم، فهنا عليه أن يجنبهم ذلك الأمر، ومسؤوليته تكون كبيرة اتجاه هؤلاء الأولاد. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهنا يجب عليك أن تقي أولادك وتقي نفسك النار. هنا أشير إلى مسألة مهمة من ضمن الأمور المهمة، على الأب أن لا يأخذ أولاده إلى مدينة أو إلى دولة هذه الدولة السكن فيها يؤدي بعد ذلك إلى بعد الأولاد عن الدين، وبعد الأولاد عن العقيدة الحقة، وبعد الأولاد عن عبادة الله جل وعلا. فهذا مما لا شك في أنه لا يجوز، ولو فعل ذلك فقد فعل حراما. فلو انحرف هؤلاء الأولاد في تلك البيئة عن طريق الهدى، عن طريق الاستقامة، عن طريق الدين، فهو يكون السبب في حرفهم وفي بعدهم عن طريق الله جل وعلا، ويكون سبب لضلالهم أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: امرأة كانت بعيدة عن زوجها لمدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات ثم طلقت، هل يلزمها أن تعتد عدة الطلاق وتنتظر إلى أن تنتهي فيما لو أرادت الزواج مجددا من شخص آخر؟
عدة الطلاق لا علاقة لها بغياب المرأة وبعد المرأة عن زوجها، إنما هي عدة تترتب على إيقاع الطلاق، على متى ما وقع الطلاق وجب عليها أن تعتد 3 أقراء، يعني 3 حيضات، هي تطلق في طهر، هذا شرط أساس، وتبقى بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا حاضت الحيضة 3 هنا ماذا؟ هنا خرجت من العدة وجاز لها الزواج. فإذا عدة الطلاق لا علاقة لها بماذا؟ بالفراق فيما بينها وبين زوجها، طال الفراق أو ماذا؟ أو قصر، 1 سنة 10 سنين، بمجرد أن تطلق، نعم، بداية عدة الطلاق من حين ماذا؟ من حين إيقاع الطلاق، بخلاف عدة الوفاة، عدة الوفاة من حين بلوغها الوفاة، لعل زوجها يتوفى في أول السنة ويصل إليها الخبر في وسط السنة، من حين وصول الخبر تعتد، بخلاف عدة الطلاق لا، عدة الطلاق إنما تعتد المرأة من حين ماذا؟ من حين وقوع الطلاق. فلو أنها طلقت في الشهر الأول وبقيت بعد ذلك 3 أشهر 4 أشهر وجاءها الخبر بعد أن حاضت 3 حيضات بعد الطلاق، وهنا قد انتهت عدتها. هذه مسألة لابد من الالتفات إليها. إذن عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة، وعدة الطلاق من حين إيقاع الطلاق، فارقت زوجها سنينا طويلة أو لا أياما قليلة وطلقها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، جزيل الشكر لكم، والشكر موصول لكم أيضا أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة إلى الله.
مستمعين الأطائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
عباد الرحمن هم مستمعين الأفاضل الذين أثنى عليهم ربهم الأعلى تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان وبشرهم بأنهم أصحاب العاقبة الحسنى وورثة الجنان التي حسنت مستقرا ومقاما.
فما هي صفات عباد الرحمن التي يبلغون بها تلكم المراتب السامية فيكونون للمتقين إماما؟
الإجابة عن هذا السؤال مستمعينا الأفاضل هي مقدمة الاجتهاد للتحلي بهذه الصفات وبالتالي الالتحاق بهذه الصفوة من أحباء الله.
وهذا ما نتناوله في لقاء اليوم من البرنامج، تابعونا على بركة الله.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أيها الأخوة والأخوات، بيّن الله تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن في الآيات 63 إلى الآية 76 من سورة الفرقان المباركة. نستنير بالآيات الخمس الأولى من هذا النص القرآني حيث يقول الله تبارك وتعالى:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
صدق الله العلي العظيم. نلاحظ أولا مستمعين الأفاضل جميل تكريم الله عز وجل لهذه الطائفة من عباده، حيث نسبهم الله تبارك وتعالى إلى ذاته المقدسة وبصفة الرحمانية التي تشير إلى سعة الرحمة الإلهية لكل الخلق.
وهذه النسبة تشير إلى أن عباد الرحمن يتخلقون بخلق ربهم الرحمن، فبركاتهم رحمانية تشمل الجميع، فيتعاملون باللطف والتراحم والمداراة مع خلق الله.
مستمعينا الكرام، تذكر الآية الكريمة الأولى من هذا المقطع القرآني صفتين من صفات عباد الرحمن، وهما تعبران عن طريقة تعاملهم مع خلق الله.
الصفة الأولى أنهم يمشون على الأرض هونا، والهون هو التذلل، والمراد أنهم يعيشون حياتهم الدنيا بعيشة التذلل لله عز وجل والتواضع لخلقه، فهم يخفضون لهم جناح الذل ولكن من الرحمة بهم والشفقة عليهم.
والصفة الثانية هي ما اشتمل عليه قوله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والمراد هو أنهم يتعاملون بروح الصلح والسلام حتى مع الذين يخاطبونهم بجهل، أي مع الذين يسيئون إليهم بجهالة.
فتعاملهم مع هؤلاء أيضا يكون على أساس اللطف والمداراة والرفق، وليس على أساس الرد بالمثل ورد السيئة بالسيئة، بل على أساس العفو والإحسان ورد السيئة بالحسنة والإساءة بالإحسان. وهذه من أجمل الصفات الرحمانية في التعامل مع خلق الله عز وجل.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
أيها الإخوة والأخوات، عندما يتأمل المؤمن في هاتين الصفتين من صفات عباد الرحمن يستشعر بنفحة من حالة الوقار والسكينة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل، فهم يمشون على الأرض هونا، وهذه الحالة تكون لمن امتاز بحالة السكينة والوقار والطمأنينة، ومن سيطرت عليه أهواء النفس يكون كمن تخطفه الطير لا يحظى بالسكينة والوقار، ولا يستطيع أن يكبح جماح النفس وفوران الغضب وغيره، فهو لا يتعامل بالعفو والإحسان.
والذي يوجد هذه الحالة من السكينة والوقار هو الارتباط المستمر بنبع الأمن والسلام تبارك وتعالى، الذي ناجته السيدة خديجة الكبرى عليها السلام بقولها: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام.
من هنا أحبتي نعرف سر أن الآية الثانية من المقطع القرآني المتقدم ذكرت ارتباط عباد الرحمن القوي بالله عز وجل، بحيث يقبلون على عبادته بشوق فيبيتون لربهم سجدا وقياما.
فهذا الإقبال على عبادة الله والأنس به عز وجل هو الذي يعطي عباد الرحمن حالة السكينة والوقار والطمأنينة المحمدية، وبها يتعاملون مع خلق الله بالعفو والإحسان، فيرتقون بذلك إلى المراتب السامية للقرب من الله تبارك وتعالى. إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد، يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد، يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد. شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب، وما من حبه القلب اكتفى، تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
فحبيبنا